أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع:
تطوير الأنابيب الشبكية، صراع الطب من أجل إنقاذ حياة المصابين بالجلطة القلبية، تصحيح الأعطاب التي تلحق بالحبال الصوتية أمر بات ممكنا بفضل التقنية الحديثة، التقنية الرقمية تغزو عالم الطباعة وتجعله أكثر مرونة، الروبوت مساعد جيد في أعمال البناء الشاقة.
عادة ما تحدث النوبة القلبية دون سابق إنذار، وفي أغلب الحالات يلجأ الأطباء إلى الجراحة ووضع قطعة معدنية صغيرة داخل الشرايين المصابة لإبقائها مفتوحة. إلا أن دراسات جديدة تفيد أن استخدام هذه الطريقة قد لا يحول بالضرورة من تعرض نفس المنطقة إلى نوبة جديدة.
هذه الشبكة المعدنية الصغيرة أنقذت وتنقذ حياة ملايين البشر عبر العالم من الذين تعرضوا لنوبات قلبية. إنها تحمي الأوردة وتساعد على عودة الدم للسريان في العروق دون مشاكل. في هذه الصورة المأخوذة بواسطة الأشعة يرى الطبيب أن الأوردة منسدة، والسبب هو كتلة متخترة من الدم، وسيتم وضع هذا الأنبوب الشبكي من خلال عملية جراحية صغيرة في موقع الانسداد داخل الوريد. هناك ينفتح بنفس الطريقة التي تنفتح بها المظلة، موسعا قناة الوريد وفاسحا المجال للدم كي يعود للسريان من جديد. لكن وللأسف لا تبقى العروق سالكة على الدوام كما كانت بعد العملية مباشرة، فبعد مدة يتكون غشاء حول الأنبوب مما يعيد الوضع إلى نقطة الصفر. فالشبكة المعدنية خلال تماسها مع جدار الوريد الداخلي تتسبب في إثارة ردة فعل دفاعية لدى النسيج الخلوي لجدار الوريد الداخلي، لذا يتلازم تناول الأدوية مع الأنبوب الشبكي. هذه الأدوية تتحلل ببطء وتمنع تكون الغشاء حول الأنبوب، لكنها لا تخلو من آثار جانبية، فهي قد تسبب في تكون تخترات داخل العروق وبالتالي في الجلطة القلبية. لكن العلم لم يقف مكتوف الأيدي، بل طور أنابيب جديدة مصنوعة من مادة تتحلل داخل الجسم مع مرور الوقت وتختفي بكل سهولة. المغنيسيوم على سبيل المثال معدن يتحلل في الجسم البشري بسرعة، لكن الأمر لم يكن مجديا كثيرا، فبعد 4 أشهر من العملية تضيق الأوردة مجددا. والآن يبحث العلماء عن معدن آخر من شأنه تحقيق نتائج أفضل. في الولايات المتحدة الأمريكية لا يلجأ الأطباء إلى زرع الأنابيب الشبكية إلا نادرا، متيقنين بأن توسيع الأوردة الدموية بتلك الطريقة لا يمنع من حدوث النوبات القلبية، لذا يتوجب على العلماء إجراء المزيد من الأبحاث من أجل إيجاد حل لأحد أخطر الأمراض على الإطلاق.
قد تصاب أوتارنا الصوتية بأمراض والتهابات قد تحرمنا من الكلام أو الغناء بشكل مؤقت أو مزمن. ولعلاج الأمراض التي تصيب الأوتار الصوتية طور الأطباء مؤخرا تكنولوجيا جديدة نستعرضها وإياكم في التقرير التالي.
إريك نولان جرينت كان مغني سول شهير، إلى ذلك اليوم الذي خذله فيه صوته أثناء حفل موسيقي كان يؤديه، إذ لم يعد قادرا على الغناء بصوت مرتفع. خلل أصاب حباله الصوتية، وهو أمر عادة ما يحدث في حال الإجهاد ويتكرر بين المدخنين. أصبح ذهاب إريك إلى الطبيب أمرا ملحا. بمنظار خاص إندوسكوب قام الطبيب كلاوديو ميلشتاين من عيادة كليفلاند في أوهايو بفحص حبال المغني الصوتية بدقة، جهاز يمكن من خلاله إجراء فحص للحبال وهي تتحرك. هذه الحبال الرقيقة لها قدرات كثيرة، فأثناء الغناء بنبرة عالية تتأرجح الحبال الصوتية حوالي 1000 مرة في الثانية، لكن بثورا صغيرة من مادة تشبه الجيلاتين تجمعت فوقها مانعة إياها من الحركة، وكثيرا ما يعاني المغنون من هذه الحالة. تشخيص الطبيب وضع المغني إريك أمام قرار صعب قد ينهي مسيرته الفنية، فمغنيون كثر ممن أصيبوا بهذا المرض في حبالهم الصوتية وأجروا عملية جراحية توقفت قدرتهم بعدها على الغناء.
كنت أتمنى أن يتمكن الخبراء من مساعدتي.
تجرأ إيريك نولان جرانت أخيرا وخضع لعملية جراحية يؤكد الأطباء في عيادة كليفلاند بأنها ليست معقدة كثيرا، والحاسم فيها هي يد الجراح والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها. ورغم ذلك فهناك إخفاقات كثيرة تحدث حول العالم خلال إجراء هذا النوع من العمليات.
بإمكانكم أن تروا المكان الذي سنبدأ فيه بشكل جلدة الخارجية، وبعدها ترون كيف سنلائم الزوايا مع بعضها البعض. لم يعد علينا إلا البضع هنا. يلتئم الجرح على الفور إثر العملية، أي أن الحبال الصوتية ستعود إلى وضعها الطبيعي بحيث لا يدرك أحد من المستمعين أي تغيير في الصوت. منعت مدة 4 أسابيع بعد العملية من إصدار أي صوت. بعدها سمح لي بالهمس لكن دون رفع صوتي.
بعد شهرين من العملية أجرى إيريك فحصا طبيا جديدا.
أتذكر إيريك جراند جيدا، لقد اطلع على صور الأشعة التي تظهر حباله الصوتية قبل وبعد العملية. لقد بدا سعيدا للغاية.
شهران فقط اعتلى بعدهما إيريك نولان جرانت المنصة، وعملا بنصيحة طبيبه فقد عاد ليغني بأعلى صوته متناسيا ما حل به، وحامدا التقنيات الطبية الحديثة التي أعادت إليه صوته تماما كما اعتاد عليه سابقا.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أحدث الألماني يوهانس غوتنبرغ ثورة كبيرة في عالم الطباعة، وذلك باختراعه لأول آلة طباعة في القرن 15، وتمثلت في استخدام حروف معدنية متحركة. واليوم وبعد أكثر من 5 قرون جاء اختراع الكمبيوتر لينقلنا من عالم الطباعة اليدوية إلى عالم الطباعة الرقمية.
لا تستطيع العين متابعة سرعة آلة الطبع الحديثة، إذ ترفع أقدام مصة بضغط عكسي الورقة لتضعها أمام أسطوانة الطباعة بسرعة عالية جدا تصل إلى 18,000 ورقة في الساعة، وقبل 10 سنوات بلغ هذا العدد النصف فقط. ساهمت التكنولوجيا العالية في رفع قدرات آلات الطباعة، وتعتمد على الأجهزة الإلكترونية التي تنجز عمل الإنسان بسرعة أكبر، ولا تستعمل الأيدي إلا في بضع خطوات حاسمة مثل مرحلة ما قبل الطبع، حيث يتم إعداد نماذج الطبع مثل تصحيح الألوان. كان الإنسان يعتمد سابقا على حسه وخبراته في تحديد نسب الألوان التي تنقل من الأسطوانة إلى الأوراق، ما أدى إلى تباين بسيط في حدة الألوان. أما اليوم فيتم تخزين تركيبة الألوان المطلوبة في الكمبيوتر بطريقة رقمية، ويمكن استدعاء هذه البيانات في أي مكان في العالم. يرتب المصمم الإعلامي صور فوق صفائح الطبع، وهذه مهنة جديدة تدل على أن التقنية الحديثة لا تقضي على أماكن العمل بل تخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في مجال التطوير. وهكذا احتاج المبرمجون إلى بضع سنوات لنقل البيانات الرقمية بطريقة تمكن آلات الطباعة من تنظيم الألوان، واضطروا لهذا الغرض للتغلب على الفوضى اللغوية للعالم الرقمي، لأن كل آلة تتكلم لغتها الخاصة بها. كان إنتاج صفائح الطبع التي تنقل الألوان إلى الورق يستغرق وقتا طويلا ومكلفا للغاية، وكانت المهمات جميعها تقريبا تنجز يدويا، وكان الطباعون يجهزون آلات الطبع بطريقة تجعلها تطبع كل 4 أو 6 أو 8 ألوان فوق بعضها البعض بالضبط حتى يحصلون على صورة ملونة جيدا. أما اليوم فيتم ذلك بسرعة كبيرة بواسطة أجهزة عرض رقمية تقوم خلال بضع دقائق بنقل النصوص والصور إلى صفائح الطبع التي يركبها الطباع بعدئذ في آلة الطباعة، ويمكن نقل هذه البيانات إلى أي مكان في العالم بواسطة شبكة الإنترنت لإنتاج الأوراق نفسها بالألوان والمعلومات المطلوبة. تشكل آلة القطع المرحلة الأخيرة في المطبعة، وأصبحت عمليات القياس بالميليمتر وعينات القطع الكثيرة من عداد الماضي، وأصبح الكمبيوتر يخزن مواقع القطع والطي ويوجه آلات الطبع أيضا التي بدورها ترسل معلومات إلى الإنسان حول مدى استغلال طاقاتها واستهلاك المواد والأوقات اللازمة لذلك، لتشكل بذلك أساسا للحسابات والعروض المستقبلية. هكذا كانت عملية الطبع سابقا، حروف من رصاص كانت تشكل نماذج الطبع عبر قرون، وكان الطباعون يلونون الأحرف باللون الأسود لكل صفحة بشكل نظيف وكميات مناسبة. وقبل 100 سنة فقط اخترع صانع الساعات أوتمار ميرجنتالر اخترع آلة لصف الأحرف بدل اليد، يقوم العامل بالضغط على أزرار لإنزال قوالب سكب للأحرف تصطف جنبا إلى جنب لينقلها مقبض إلى آلة السكب، ويرتب المنضد الأسطر المسكوبة من الرصاص في صف واحد لتصبح جاهزة للطباعة. وكان الطباعون يضعون كل ورقة على حدة فوق الأحرف المطلية باللون الأسود قبل أن يضغطها مكبس لولبي على الأحرف. كان الحال هكذا طيلة 300 سنة قبل أن تحل آلات الطبع محل العمل اليدوي الشاق، وهي آلات معقدة ذات أسطوانات عديدة لنقل الورق وتلوينه. إنها معجزات ميكانيكية أسرع بألف مرة من العمل اليدوي الشاق. تطبع آلات الطبع الحديثة الورقة بسرعة قياسية لتنتج الصحف والمنشورات والملصقات والبطاقات البريدية والتقاويم والورق الملون بالصور. ومن الثابت أن الإنسان يفضل القراءة من على الورق أكثر من على الشاشة، وليس من قبيل الصدفة أن الورق موجود منذ 5000 سنة وهو من أقدم عناصر الحضارة البشرية. واليوم تهيمن شبكات المعلوماتية ووسائل النقل السريعة على تقنية الطابع بدل الأحرف الرصاصية. سيتولى المنضدون التقليديون مهمات متنوعة في المستقبل، منها تقديم المعلومات حول تقنيات الطابع للزبائن، وستصبح الخدمات مثل طرق الاتصالات القصيرة وحفظ البيانات على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمطابع للحفاظ على قدراتها التنافسية. ستستمر الطباعة على الرغم من التلفاز والإنترنت والكمبيوتر ولكن عالم وسائل الإعلام سيصبح أكثر تنوعاً وانفرادية، وتتحول مطبعة المستقبل إلى مركز رقمي ذي تقنية عالية.
كثيرة هي المهمات الواجب إنجازها أثناء أعمال البناء، وهو ما دفع بعدد من الدول إلى ابتكار روبوتات أو عمال بناء آليين. ففي اليابان على سبيل المثال، حصل عمال البناء الأدميون الذين يعملون في ورشات البناء حصلوا على زملاء جدد آليين يتميزون بقدرتهم على التحرك الذاتي وعلى الإمساك بالقطع الثقيلة وتحريكها ونقلها، بالإضافة إلى إنجاز الأعمال الشاقة والخطيرة كالتخلص من فضلات البناء الضارة بصحة الإنسان على سبيل المثال.
يشتغل عامل البناء الياباني مع زميله الحديدي الروبوت الذي يحظى باحترام كبير في مواقع البناء اليابانية، لأنه يقبض ويحرك ويجر قطعا ثقيلة وينجز أعمالا قادرة وضارة بالصحة ويشيد حتى مباني عالية، كما يريح الإنسان من الأعمال البدنية الشاقة ويرفع أجزاء ثقيلة من الجدران والإنشاءات الهيكلية المؤقتة ويضعها في المكان المخصص لها. ويسمى نظام الاستعمال هذا الذي يعزز قوة الإنسان اليد القوية، ويعتبر جزءا من الأنظمة شبه الأوتوماتيكية التي تستخدم لوضع الإنشاءات الهيكلية المؤقتة للجدران الإسمنتية. يمكن مثلا بواسطة حامل الأثقال هذا نقل قطع فولاذية تزن أطنانا بكل سهولة، ويعرف كمبيوتر هذا الجهاز الذكي في أي اتجاه يجب نقل العمود الفولاذي ويساعد بقوته الآلية على تنفيذ ذلك. وتقوم هذه الأنظمة بأعمال شاقة كثيرة بدل الإنسان في مواقع البناء، وهي قبل كل شيء أرخص وأفضل وأسرع من الإنسان. إنه الذراع الطويل للخبير في موقع العمل، ويستطيع قبض أجزاء تزن أطنانا ونقلها إلى أي جهة، ويجب التدرب هنا على قوة يدوية تساوي 10 كيلوغرامات فقط لجعل الروبوت يتحرك. يشرح المهندس كازويا كيكافادا بصفته مدير موقع عمل تجريبي كيف يقوم الروبوت وأنظمة البناء الجديدة ببناء البيوت مستقبلا. إن محركات الدفع والمولدات مركبة في الأعلى تحت غطاء لا يتأثر بالتقلبات المناخية. إن الأجزاء الفولاذية الرمادية هي الأجزاء الرئيسية الداعمة للبناية العالية، وستربط ببعضها البعض بواسطة براغي ثم يتم لحامها. وفي الداخل توجد الأعمدة الخاصة بنظام التركيب، وهذه الأعمدة الفولاذية الخضراء تدعم آلية الحركة التي ترفع معها منصة العمل إلى الأعلى. وهذه المكابس التي ترفع منصات العمل بالقوة المائية ملونة بالأحمر، وتسحب رافعات موجهة توجيها أوتوماتيكيا كاملا الأجزاء الفولاذية إلى الأعلى، وهي على منصات عمل تستطيع الوصول إلى جميع المواقع وتركيب الأجزاء الفولاذية في الأماكن المخصصة لها مثلما تفعل الرافعات في المصانع. وبعد الانتهاء من تركيب الطابق تنتقل الأعمدة الخضراء إلى الأعلى وتلتصق بالسقف الرمادي ساحبة معها منصة العمل الحمراء، وترتكز منصة العمل على الدعامات الصفراء ما يمكن من بناء الطابق التالي. وهذه الدعامات الخضراء تدعم منصة العمل ضد السقالة الفولاذية للبناية دافعة إياها إلى أعلى بواسطة مكابس هيدرولية، ويتم دعم منصة العمل بواسطة عوارض أمنية. وفي هذا النظام يمسك الروبوت بالأعمدة الفولاذية رافعا منصة العمل إلى الأعلى. ويتم رفع منصة العمل التي تبلغ مساحتها مساحة ملعب كرة قدم بواسطة الكمبيوتر بدقة متناهية وبتناسق تام. وهكذا ترتفع البناية طابقا طابقا، وفي الأعلى يتكون الهيكل الفولاذي، وفي الأسفل تقوم روبوتات أخرى بإنجاز أعمال أخرى. يأتي أولا دور روبوتات الرش التي ترش فوق الأعمدة الفولاذية طبقة واقية ضد اشتعال النار. وسابقا كان عمال البناء يقومون بهذه الأعمال الشاقة والضارة بالصحة. وفي اليابان يقوم الروبوت السائر على سكة بهذه الأعمال. وقرب ذلك يتم تركيب أجهزة التدفئة والتكييف على السقف، وهي سهلة الإنتاج ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة، لأن المساحة هي المشكلة الأولى في اليابان. ولهذا فإن أسعار الأراضي مرتفعة جدا، وأماكن البناء هي مساحات للإنتاج لابد من التعامل معها بطريقة اقتصادية. رغم كل ذلك لن يكون هناك موقع عمل يعمل بأوتوماتية كاملة، ويريد المهندسون إقامة تعاون معقول بين الإنسان والآلة.
كثيرون هم من يتساءلون ويشككون في صحة هبوط الإنسان على سطح القمر. الإجابة على هذا التساؤل في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
في 24 من يوليو عام 1969 وصل الإنسان إلى سطح القمر، وعلى تربته ترك رائد الفضاء الأمريكيان آثار أحذيتهما. قضيا هناك حوالي ساعتين من الزمن، وجلبا معهما قرابة 22 كيلوغراما من الحجارة. لكن هل كانا بالفعل على سطح القمر، أم أن هذه الصور أخذت في أحد استوديوهات الأفلام؟ ليس وحدهم الروس الذين شككوا في صحة هذا السبق العلمي الأمريكي، غير أن هناك العديد من الأدلة على صحة ذلك. على سبيل المثال، تلك الأحجار التي فحصت في العديد من المختبرات عبر العالم وثبت أنها ليست من التركيبة الجيولوجية للأرض. وإلى جانب آثار الأقدام على سطح القمر، ترك الرائدان أيضا مرآة موجهة بدقة إلى الأرض. ومن على الأرض يتم إرسال إشعاعات ليزرية خفيفة، ومن خلال ارتدادها عرف الإنسان المسافة الحقيقية التي تفصل الأرض عن القمر، إذ تبلغ 384,401 كيلومتر.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.